بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب إخواننا المستمعين على موقعنا وعلى إذاعة ابن أبي زيد القيرواني والاتصالات الأخرى في لقائنا التاسع في شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما وقفنا عنده في الدرس الماضي، قال: فصل: الإيمان قول وعمل. وأورد الشواهد والأدلة بقوله: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال: فجعل القول والعمل من الإيمان. قال تعالى: فزادهم إيمانا ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار أو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا. أقول بارك الله فيكم جميعا، الإيمان لغة يقول أهل العلم أن الإيمان إذا عدي باللام كان معناه لغة التصديق. قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا. وقال أيضا: فآمن له لوط، ومعناه التصديق الجازم. وقيل هو الإقرار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن بينهما فرقا. وأما الإيمان الشرعي هو ما عدي بالباء، كقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه، وقول الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فهذا هو الإيمان على الحقيقة الشرعية. والإيمان عند أهل السنة والجماعة كما أورد المصنف قول وعمل واعتقاد، والمقصود أنه قول القلب واللسان وعمل الجوارح واللسان والجوارح وعمل القلب واللسان والجوارح. ومن مسائل الإيمان عند أهل السنة القول باللسان، ومن ذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فترك قولها مع القدرة كفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا عند سلف الأمة وأئمتها. وقال أيضا: من اعتقد أنه بمجرد تلفظ الإنسان بهذه الكلمة أي لا إله إلا الله يدخل الجنة ولا يدخل النار بحال، فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين. والمقصود بقول اللسان النطق، قال في الحديث: الإيمان بضع وسبعين شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله. والقول المقصود به هنا النطق، وأما قول القلب فهو اعترافه وتصديقه، وأما عمل القلب فهو تحركه وإرادته كالإخلاص ومحله القلب، وكذلك التوكل والرجاء والخوف، كل هذا من أعمال القلب. وفي الحديث أشار إليه بقوله: والحياء شعبة من الإيمان. نعم. وأما عمل الجوارح كالركوع والسجود وغيرها لأنها الحامل لهذه الأعمال، وفي الحديث أشار إلى عمل الجوارح بقوله: إماطة الأذى عن الطريق، وهذا من الإيمان. إذن هذا التعريف للإيمان هو مذهب أهل السنة والجماعة، مجمعون على ذلك، لا يخالف في هذا إلا من ليس منهم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركنا يقولون أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. ذكر شرح اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. ومما أجمع عليه السلف أيضا أن الإيمان يزيد وينقص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب، ثم قول اللسان وعمل الجوارح أيضا. ومن القول يعرف أن الأدلة التي تدل على زيادة الإيمان تدل على النقصان، فكل ما زاد فقد دل على كونه ناقصا، فلازم الزيادة أن يكون المزيد عليه ناقصا من عن الزائد. والإيمان ليس كتلة واحدة لا تجزأ، بل هو يتبعض خلافا لأقوال أهل البدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان. وجاء في الصحيحين من حديث أبي عمر ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منكن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص. ومن الأدلة على زيادة الإيمان وأنه يزيد بالطاعات قول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقول الله تعالى أيضا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقوله أيضا عز وجل: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فكلما ازداد العمل الصالح ازداد الإيمان، وينقص بعمل الذنوب والمعاصي. ومن مسائل الإيمان عند أهل السنة أيضا أن للقلب أعمالا وأقوال كما ذكرنا آنفا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في التنبيهات اللطيفة: والفرق بين أقوال القلب وبين أعماله أن الأقوال هي العقائد التي يعترف بها القلب ويعتقدها، وأما أعمال القلب فهي حركته التي يحبها الله ورسوله وضابطها محبة الخير وإرادته الجازمة وكراهية الشر والعزم على تركه، وهذه الأعمال القلبية تنشأ عنها أعمال الجوارح. انتهى كلامه. ومن مسائل الإيمان أيضا عند أهل السنة والجماعة زوال الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة أو في كتاب الصلاة: فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب ومحبته وانقياده، ومن ذلك الصلاة يقصد. ومن مسائل الإيمان عند أهل السنة أن الاستثناء في الإيمان لا يخلو، أي قوله إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله، الاستثناء في الإيمان لا يخلو إما أن يكون في أصل الإيمان، كمثل من يقول آمنت بالله إن شاء الله، فهذا لا يجوز وإن لم يكن في أصله، وإن لم يكن في أصله فيجوز على ما سيأتي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: وعلى كل أحد أن يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا كما أمر الله بلا استثناء، وهذا متفق عليه بين المسلمين، ما استثنى أحد منهم السلف، ما استثنى أحد من السلف قط في مثل هذا. ومن مسائل الإيمان أيضا عند أهل السنة أن عمل الجوارح من الإيمان، فمن ترك أعمال الجوارح كلية مع قدرته على ذلك فهو كافر بالاتفاق. ذكر اللالكائي في كتابه شرح أصول الاعتقاد قال: حكى الشافعي رحمه الله تعالى إجماع الصحابة من بعدهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر، وقد سبق معنا هذا الأثر. قال الحميدي رحمه الله: وأخبرت أن أقواما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مسندا ظهره مستدبرا القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في الإيمان، إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة. قال: فقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين أيضا. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان: لم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل. ثم قال: فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا، أي ذكرنا في كتابنا هذا، أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا. أقول: ومن علم ذلك، من علم ذلك من مذهب السلف عرف ضلال المرجئة في قولهم أن الإيمان الإقرار فقط، وأنه يكفي في الإيمان الإقرار دون العمل، عرف ضلالهم وجهلهم بالإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة: إذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. وقال في كتابه الفتاوى أيضا: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش الدهر لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ولا يؤدي الزكاة ولا يحج إلى بيت الله ولا يحج إلى بيت الله فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق القلب وزندقته لا مع الإيمان الصحيح. وقال عن المرجئة في كتابه الفتاوى أيضا: المرجئة أخرج العمل الظاهر عن الإيمان، فمن قصد منهم إخراج عمل القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال، وهذا ضال ضلال مبين. ومن قصد إخراج العمل الظاهر، قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل على انتفاء الباطن. والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان. وبهذا يتبين لنا ضلال المرجئة الذين يقولون أن الإيمان هو الإقرار بالقلب فقط، ومع ذلك فليس من الإيمان. وأما الخوارج والمعتزلة قالوا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأنها شرط في بقائه، فمن فعل معصية من الكبائر خرج من الإيمان. ثم اختلفوا متى يخرج، فقال الخوارج إنه يكفر بمجرد فعل الكبيرة، والله المستعان. وقال المعتزلة يكفر إذا مات عليها ولم يتب، أي مات على الكبيرة ولم يتب. وقبل ذلك فهو بين المنزلتين، فلا مؤمن ولا كافر. وهذا من ضلال هذه الفرق الضالة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: فصل في الإيمان بالغيب. فصل في الإيمان بالغيب. قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وصح به النقل عنه، فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل الإسراء والمعراج. كان يقضى لا منام، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. قال في الأثر أيضا، قال: من ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام يقبض روحه لطمه ففقع عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. أورد هذه الأثار ليبين مسائل في الغيب. أقول قول المؤلف رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد الإمام موفق الدين، أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن كل ما جاء وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار في الدين وأصوله وفروعه وواجباته ومكملاته، سواء كانت من أمور الغيب أو غير ذلك من الأحكام، من حلال وحرام وواجب ومستحب، وجب على كل مسلم يؤمن بذلك ويسلم به، سواء عقل معناه أو لم يعقل. فإذا بلغه ذلك الأمر بالأسانيد والأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة قبله وجوبا واعتقده وصدق به ولم يرده. وليس من شروط الإيمان العلم بكل شيء إلا ما كان من العلوم العلم الذي من ما كان من العلوم العلم الذي هو فرض عين. فما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة وجب الإيمان به، ما كان مجملا نؤمن به مجملا، وما كان مفصلا نؤمن به مفصلا، ثم لابد من الحذر من رده. نعم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ويسلموا تسليما. ثم ذكر أمور في العقائد، منها أولا الإسراء والمعراج، هذه أيضا بالأمور التي في الغيب. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. والإسراء هو الذهاب برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى ليلا، والمعراج والصعود به صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى السماء السابعة، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث مالك ابن صعصعة وحديث أبي ذر رضي الله عنهما قوله: وكان يقضى لا منام، وكان يقضى، وكان يعني الإسراء والمعراج، كان يقضى لا مناما. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وهكذا قال السلف. فقد نص عن الإمام أحمد رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد لابن القيم، ذكر ذلك رحمه الله، أن أحمد قال الإسراء كان يقضى، وحكى أيضا أو حكي أيضا عن موسى بن عقبة قال: أحاديث الإسراء منام. نعم، هكذا ذكر عن عقبة أن أحاديث الإسراء منام، فقال: هذا كلام الجهمية أن يقولوا منام. قال السفاريني رحمه الله: الصحيح المعتمد أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة واحدة، هذا الذي اعتمده أكثر أهل العلم من المحدثين والمفسرين والفقهاء والمتكلمين، وإنما كان يقضى بالروح، وإنما كان يقضى بالروح والجسد جميعا لا في المنام، من مكة إلى المسجد الأقصى الذي هو بيت المقدس إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى حيث شاء الله العلي الأعلى. وفي الإسراء والمعراج فرض الله على هذه الأمة الصلوات الخمس، وأطلع الله نبيه على أمور عظيمة، وأصبح عليه الصلاة والسلام يحدث بها قريش، فكذبه الكفار وقالوا: هذا مستحيل. وصدقه أبو بكر رضي الله عنه وقال: كيف لا أصدقه وخبر السماء يأتيه صباحا ومساء. فسمي الصديق رضي الله عنه، قال: وكل مؤمن يؤمن بذلك حقا لا مرية فيه. وأن هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام التي أكرمه الله بها. الأمر الثاني من أمور الغيب، قال المصنف: مجيء ملك الموت، مجيء ملك الموت إلى موسى عليه السلام. وقصة موسى عليه السلام مع ملك الموت عليه السلام ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور، فله ما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي رب، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن؟ قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة، أن يموت قريبا منها رمية بحجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. قال: وأخبرنا معمر عن همام، حدثنا أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه. وهذا أمر ثابت في عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد أنكر هذا بعض المبتدعة، يقولون: يمتنع أن يلطم موسى عليه السلام الملك، كيف يلطم ملك مرسل إليه؟ وفي الرد عليهم نقول بأن ذلك غير ممتنع، لأن الملك جاءه في صورة إنسان، ولو أنه جاءه في صورة الملائكة وأقدره الله على تلك الرؤية لم ينكر ذلك. ومن أنكر ما ثبت بالأدلة الشرعية فهو مبتدع ضال، قال ابن بطة أحب الله تعالى في الإبادة ولا ينكره إلا مبتدع ضعيف الرأي، هكذا قالت العلماء فمن رده وتوقف عنه فيما وهكذا قالوا في من رده وتوقف عنه. ثم قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المباركة، قال ومن ذلك أشراط الساعة، أي من أمور الغيب، من ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، أي يقتل الدجال، خروج يأجوج ومأجوج، خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وأشياء نعم وأشباه ذلك مما صح به النقل. الأمر الثالث مما ذكر من أمور الغيب في هذا المواضع، ذكر من ذلك الأمر الثالث من أمور الغيب أشراط الساعة، والمراد بها العلامات الدالة على قرب قيام يوم القيامة أو على قرب يوم القيامة. قال تعالى هل ينظرون للساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. ومن أشراطها وهو من أمور الغيب أولا خروج الدجال، والدجال أي الكذاب، جاءت النصوص الشرعية على أنه رجل كذاب يخرج في آخر الزمان يدعي الربوبية فيكون فتنة للأمة، ويجري الله على يديه أمور من الخوارق، ويتبعه اليهود والنساء وجمع من الجهلة كالأعراب، ويسوح في الأرض إلا مكة والمدينة فيمنع منها، ومدته 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة، وباقي أيامه كأيام المعروفة. ومن صفاته أنه أعور العين اليمنى، مكتوب بين عينيه كافر، وصفات أخرى. وأمره نعم وأمره حق، نعم أمر الدجال وكونه سيخرج حق عند أهل السنة والجماعة، وأن فتنته عظيمة، جاء ذكر ذلك في صحيح مسلم رحمه الله من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، خلق أكبر من الدجال. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمه السورة من القرآن، يقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. إذن ذكر التعوذ من إدراك فتنة المسيح الدجال في هذا الحديث. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي يفر، فوالله إن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات، يعني الله تعالى يقدره عليها. وفي مسند الإمام أحمد وعند ابن حبان أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الدجال فقال لفتنة بعضكم أخوف عني من فتنة الدجال، إنها ليست من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تتضع لفتنة الدجال، من كبر ذاك الفتنة، إنها لتتضع أي تصغر لفتنة الدجال، فمن نجا من فتنته ما قبلها نجا منها، أي ما كان من كان على ثابت الإيمان ينجو من فتن، ينجو من هذه الفتنة أيضا. وإنه لا يضر مسلما مكتوب، أي علامته، مكتوب بين عينيه كافر مهجأة كاف فاء راء. وقد أنكر بعض أهل الضلال كعادتهم مخالفون السنة الأصول والعقائد أنكروا خروج الدجال فخالفوا النصوص والإجماع. قال القاضي عياض رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ النووي في شرح مسلم مكررا أن من أشراط الساعة خروج الدجال، قال هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. وقال الإمام أحمد رحمه الله كما في طبقات الحنابلة والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة. نعم. ثانيا من الخوارق أو من الأمور الغيبية نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله في هذا الكتاب ومن ذلك نزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتل الدجال، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة وهو ثابت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي عيسى. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وقال قبلها في الآية بل رفعه الله إليه، وفي الآية الأخرى قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وفي السنة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية نعم ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها القلاص عن الإبل عند العرب فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء من الناس يعني والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال يعني الناس يدعون إلى المال فلا يقبله أحد يعني يكون الناس على تقوى وإيمان إما نجاه الله من الفتن. أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله تعالى والله وإنه لعلم للساعة وإنه لعلم أو لعلم للساعة قرأت قال هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. قال القاضي عياض رحمه الله نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك، وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته. ثم ذكر أمر آخر الثالث قال خروج جوج ومأجوج، قيل اسمان أعجميان وقيل عربيان مشتقان من المأج وهو الاضطراب أو من أجيج النار ولهيبها، أي صوت أجيج النار ولهيبها، وهم من ذرية آدم عليه السلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وهم من ذرية آدم بلا خلاف نعلمه، ويدل على ذلك ما روى الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم يقول ربيك ربنا وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك، أي يناديه الله تعالى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا رب وما بعث النار، أي من أولادك من ذريتك، وما بعث النار يا رب؟ قال من كل 1000 أراه قال 9 و109، أي 99. فحينئذ تضع الحامل حملها يوم القيامة ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت الجمله يعني خافوا من يسلم 99 الله المستعان يعني امر عظيم. فقال النبي عليه الصلاه والسلام من ياجوج وماجوج 999 ومنكم واحد ثم انتم في الناس كالشعره السوداء في جنب الثور الابيض او كالشعره البيضاء في جنب الثور الاسود. هكذا اهل الاسلام قليل يكونون في ذاك الزمان سبحان الله. وجاء عند البخاري رحمه الله انهم قالوا يا رسول الله واينا ذاك الواحد؟ قال فان منكم رجلا ومن ياجوج وماجوج الفا يعني يكملوا الالف. وجاء في السنه ايضا ما رواه الامام مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون يعني من كثرتهم. إذا علمنا ذلك نقول إذن لا يستقيم إيمان مسلم إلا بالتسليم والتصديق لخبر الله عز وجل وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام وأن هذه الأمة موجودة وأن هذه الأمة أيجوج ماجوج موجودة. قد أخرج البخاري معلقا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام رأيت السد أن رجل قال النبي رسول الله رأيت السد أي السد ياجوج ماجوج مثل البرد المحبر قال رأيته. وعلى المسلم التسليم وأن يترك ما ليس به علم من تحديدهم أو تحديد مكان سدهم ومن غير ذلك من الكتاب والسنة. يعني ما جاء ما لم يأتي فيه دليل أترك البحث عن هذا ما كلفت بهذا ما دم لم يرد دليل لا في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا يصح له نشر هذا الكلام لما يتتبعون الأشياء هذه ويجتهدون بكلام يعني لا دليل عليه لا يصح نشر هذا الكلام على وجه الجزم حتى لو نشر لا نشر على شكل الجزم بل لا ينبغي نشره وليس لديه على ذلك دليل قائم. بل المسلم على بل المسلم وكل على كل مسلم سؤال العافية والميتة الحسنة. الأمر الرابع مما ذكره من المغيبات وأمور الغيب التي نؤمن بها خروج الدابة والمراد بها الدابة التي أخبر الله بخروجها قرب قيام الساعة من علامات الساعة وهي إحدى علامات الساعة الكبرى وعلاماتها أن يعني علامات الساعة الكبرى وعلامتها أن تنذر الناس يعني علامة هذه الدابة أنها تنذر الناس سبحان الله تكلم الناس تنذر الناس بعذاب الله لكفرهم وتنذرهم بعذاب المحقق للذين ماتوا على الكفر عياذا بالله. قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم شفت تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون من الكفرة. وقد ورد في الآثار أنها تكلم المؤمن والكافر هذا مؤمن وذا كافر تحدده هذا مؤمن وهذا تحدده سبحان الله. ومن الأدلة على تحقق خروجها من السنة ما رواه مسلم حديث حذيفة ابن أسيد غفاري رضي الله عنه قال طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات ما شاء الله 10 علامات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج وماجوج وثلاثة ما يكمل 10 وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر غير هذه الثلاثة تكمل 10 وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم سبحان الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق يخرج الله لهم دابة من الأرض قيل من مكة وقيل من غيرها فتكلم الناس على ذلك كما ذكرنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وقتادة وروي عن علي أيضا رضي الله عن الجميع تكلمهم كلاما أي تخاطبهم. وقال ابن عباس في رواية تجرحهم وقيل غير ذلك يعني تقول هذا كافر هذا من جرح التعديل هذا كافر وهذا مسلم تعدله. نعم وورد هذا في تفسير ابن كثير رحمه الله والله أعلم. خامسا أيضا من أمور الغيب والتي هي من الخوارق وستكون في آخر الزمان طلوع الشمس من مغربها أي تطلع من جهة المغرب من جهة المغرب يعني تغرب ثم تطلع في ذلك اليوم إلى أن تصل إلى كبد السماء ثم تعود إلى المغرب لا تذهب إلى المشرق ثم تعود إلى المغرب ثم في اليوم التالي تطلع من المشرق إلى المغرب كعادتها. نعم هذا دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال البغوي رحمه الله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك قال يعني طلوع الشمس من مغربها. نعم هذا قال عليه أكثر المفسرين. وذكر أيضا ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره أنه أولى الأقوال بالصواب يعني وافق أيضا ما قاله قبله. ومن السنة ما روى الشيخان عن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وروى مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه يعني بعد طلوعها ما هناك توبة الله المستعان. أقول بارك الله فيكم وهذه العلامات الخمس التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي من علامات الساعة الكبرى العشر الكبرى التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه وهذا قد ذكرنا آنفا وهي أن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج وماجوج وطلوع الشمس مغربها وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. وسبق معنا الحديث في هذا الحديث الذي قبله يعني نفس الذي تضمن هذا الحديث. ولعلنا بهذا نكتفي في هذا الدرس في هذا اللقاء وللقاء في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وننظر كان هناك أسئلة قد أرسلت إلينا من أخينا أبي يحيى حفظه الله تعالى. هنا يقول السائل هل من يقول أنا مؤمن إن شاء الله يأثم وهل يستغفر كفارة أم ماذا يصنع علما وأنه أرجع الدرس بارك الله فيك. تعرف أن الاستثناء ليس على أطلاق إنما مقيد بأمور. إن كان يقصد إن شاء الله تبركا ليس فيه شيء لكن كان يقول إن شاء الله تعليقا لإيماني هذا لا يجوز هذا لا يجوز ولكن الجاهل قد يعذر والله المستعان. السؤال الثاني يقول هل يأجوج وماجوج موجودون على الصحيح؟ نعم هذا الذي ينبغى أن تؤمن به بارك الله فيك. هم موجودون وبيننا وبينهم سد قد ذكر في سورة الكهف حفظك الله تعالى. أين أنت؟ في سورة الكهف ما تقرأ سورة الكهف كل جمعة ذكر السد وبيننا وبينهم سد وبين هذا السد قد يعني كان من آيات التي يعني جاءت في سورة الكهف التي أقدر الله تعالى عليها الخضر, التي أقدر الله تعالى, لا يعني ليس الخضر وإنما هو ذي القرنين, هو ذي القرنين, نعم ذي القرنين عندما ذهب إلى المشرق وذهب إلى المغرب وذهب بين السدين, فقالوا اجعل لنا سد بينهم, قال بل أجعل ردما, الردم لأنه لا يتكسر السد قد يتشرخ, وهم يعني يحفرون كل يوم ليجتازوا, فإذا باتوا أصبحوا وقد على السد كحاله. وجاء في الحديث أنهم لا يستثنون, لا يقولون إن شاء الله غدا, فإذا جاء وقت يعني خروجهم وانهدام هذا الجد السد قالوا إن شاء الله غدا نكمل, فيجعل الله لهم القدرة على ذلك, فيخرجون في اليوم الثالث ويهدونه ويجتاحون الأرض ويمرون بأنهار عظيمة سيحان وجيحان يشربون الماء شربا كاملا, والله مستعان, أمة عظيمة, أمة عظيمة, وهم من أبناء آدم. ونسأل الله سلامة والعافية, بارك الله فيكم جميعا وحياكم الله وبياكم, وبهذا نتوقف من درس الليلة, وإلى اللقاء في درس غد بإذن الله تعالى.